مرحبا بكم أحبائنا المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. معانا اليوم جناب القمص أبونا الحبيب زكريا بطرس. أهلا بك يا قدس أبونا.
وأهلا بك وبالمشاهدين جميعا. آمين.
شكرا. ياريت لو قبل ما نبدأ برنامجنا أبونا ترفعنا بطلبة.
بالتأكيد. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نمجد اسمك القدوس يا رب، ونطلب من صلاحك أن تنير بوجهك علينا، واملأ قلوبنا سرورا بمعرفتك، فنعيش في طمأنينة وأمان، محفوظين في ستر عنايتك، ولك المجد إلى الأبد آمين.
آمين. طب يا أستاذ أبونا، إيه سؤال الحلقة النهاردة؟
سؤال الحلقة اليوم هو الحقيقة نتيجة للموضوع اللي احنا نتكلم فيه، يعني أرجو اللي بيبعت حاجة يبعتها بعد ما نخلص الموضوع. نعم. هل هناك وساطة بشرية بين الله والناس في الإسلام؟ لو إجابتك بنعم ابعت واحد، لو لا اكتب اتنين، وما تنساش تبعت على رقم 7. اذا كنت عابر او عايز تعبر ابعت لنا علشان نصلي من اجلك. امين
امين. طب يا قدس ابونا، احب قبل ما نبدا برنامج اليوم احب اسال قدسك، سمعنا على الاخبار اعتداءات المسلمين على كنيسه في عين شمس. اكيد احبائنا المشاهدين بيحبوا يسمعوا تعليقك يا قدس ابونا.
يوصفنا أنه حتى في القرن 21 لازلنا نرى الحركات الهمجية الإرهابية الإسلامية، وهم بهذا يقدمون للعالم أجمع الصورة البشعة للإسلام الذي يدعون كذبا أنه دين السلام. قولوا لي، ما هو الشر الذي صنعه المسيحيون ليحاصر الكنيسة آلاف المسلمين ضاربين أناسا مسالمين؟ ألا يؤكد هذا أن الإسلام بالفعل هو دين الإرهاب والقتل وسفك الدماء تماما، كما فعل محمد وأمر أتباعه أن يفعلوا. أما بالنسبة للمسيحيين في مصر فإني أذكرهم بقول السيد المسيح: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وأيضا قوله: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. نحن نعبد إله حي الذي يدافع عنا، وليس كإله المسلمين الذي يحتاج لمن يدافع عنه. فتشددوا أحبائي وتشجعوا، والرب معكم. ونحن نصلي أيضا للمعتدين ليخلصهم الرب من براثن الإسلام الإرهابي. آمين
آمين. شكرا يا قدس أبونا. طب ياريت لو تذكر أحبائنا المشاهدين بالعناصر والنقاط الأساسية بتاعت حلقة خالد الجندي بالنسبة للسن عائشة.
احنا كلمنا عن وحنكمل وحنواصل قسمت لست موضوعات: زلزال الصدمات، مأساة المفاجآت، خطورة الاعترافات، الطعن في المقدسات، هروب وتحذيرات، ثم تمويه وتبريرات. دول الست حاجات تكلمنا على 4 منهم وفضل 2.
أمين. حددتنا على النقاط الأربعة الأولى يا قدس أبونا، وحان الوقت إلى النقطة الخامسة وهي هروب وتحذيرات. لكن أحب أسأل قدسك، إيه الأول بتقصد بالنسبة لهروب؟
الهروب طبعا. بالنسبة للهروب أقول أن فضيلة الشيخ خالد الجندي يتميز بمهارة فائقة في الهروب من المواقف المحرجة، ولا يهم إن كان هروبا ناجحا أم فاشلا، المهم أنه يخلص نفسه من الزنقة في الجلسة والسلام. وكلنا يذكر حلقاته التلفزيونية مع عمرو أديب بخصوص الرد على التساؤلات التي أثرناها في قناة الحياة، وكانت إجابته المفحمة سنرد عليها في كتيبات، ويعمل كده في كتيبات وحنشوف الكلام بتاعه. أحسن أكون بدع عليه.
أنا لما قلت إن أنا إحنا مش حن... إحنا هنرد في كتيبات، لأن الأمر ما يستاهلش أكتر من كتيبات.
الأمر ما يستاهلش أكتر من كتيبات، نص الكف نص الكف. وطال انتظارنا لصدورها إلى اليوم دون جدوى. فهل يا ترى أصدر فضيلته تلك الكتيبات التي قال عنها، أم أن هذا كان مجرد رد على الهواء للتهرب من حرج الإجابة؟
طب يا أتسابونا، ده كان في الحلقات السابقة للشيخ خالد الجندي. طب يا ترى هل استخدم نفس الأسلوب في حلقة سن عائشة؟
أسلوب الهروب.
أسلوب الهروب، أيوة، إحنا في نقطة الهروب دلوقتي.
طبعا، وإحنا بنتكلم من الحلقة نفسها. الواقع أنه على غرار مبدأ التسويف وترك الأمر حتى تنساه ذاكرة الأيام، كما فعل بخصوص طبع الكتيبات إياها، نراه اليوم يقترح إيه؟ عمل قناة للأزهر. طيب اتفضل ورينا الفيديو هو بيطلب وسيلة الإجابة مفحمة بقى.
طب بس احنا محتاجين إعادة عرض أو 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 اقتراح بإنشاء قناة للأزهر فقط، إنما هذه القناة تكون بجهود رجال الأعمال مش بجهود الحكومية، علشان تكون قناة خالصة وبعيدة وتتحقق لها الاستقلالية المطلوبة، ويجي فيها علماء أزهر فقط يقدموا للناس التراث الصحيح من الكتاب والسنة.
تمام تمام. أسلوب الهروب يا فضيلة الشيخ، أحب أقول لك أنك أنت عندك قناة، قناة الحياة برضو، يعني عملت قناة حياة عشان تموهوا على قناة الحياة بتاعتنا، قناة حياة قناة مصرية، وحضرتك ليك برنامجين فيها، برنامج قطايف يقدمه خالد الجندي، وبرنامج رقائق يقدمه خالد الجندي. فأنا بقترح أنك أنت بدل ما تعمل قناة جديدة تانية، تعمل برنامج جديد جديد يعني، وليكن سمي، أنا أختار لك اسم، برنامج الكنافة أو البسبوسة، لأنك أنت بتتكلم على القطايف والرقائق، فيبقى فاضل من وجبة رمضانية الكنافة والبسبوسة، مش كده أفضل؟ وأسلوب الهروب هذا هو ما يميز ردود كل الشيوخ والدعاة المسلمين بكل أسف شديد، فهم يهربون من الأسئلة التي توجه إليهم في دينهم، يتجاهلها ويقلبوا مائدة الحوار، مثل ما حدث مع الشيخ إدريس في حلقة سؤال جريء، إزاي ما عرفش يجاوب ولا على أي سؤال وهو اللي طالب الإيه المناظرة. ونشوف المضيف قال له إيه، أو الشخص اللي كان بيحاوره.
أعطيت كل الأسئلة إلى هذه اللحظة، لم تجبني ولا على واحدة يا عزيز الشيخ، والآن أكرر سؤال.
حيكرر له الأسئلة وهو يتهرب وهكذا للنهاية. وكان ده على الملأ قدام الكل يعني في برنامج سؤال جريء. هذا ما حدث في معظم مناظراتنا أيضا في البالتوك مع شيوخ ودعاة المسلمين، ولعلنا نتذكر إيجي وينر والمجموعة إياها، ولما جم نسألهم يهربوا ويسألونا في الإنجيل وإحنا نسألهم في الإسلام وما فيش تلاقي، ويتعللون أن سبب تصرفاتهم هذه في الهروب هو ما قيل في سورة النساء 140: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. عشان كده بيقلبوا الحديث إلى غيره. ولكن أفلا يدل ذلك على الضعف؟ والآية تجبر المسلمين على تفادي المناقشات في الدين لئلا تظهر عوراته؟ أليس هذا هو السبب الحقيقي في هروب الشيوخ من المناقشة في أمور الدين الإسلامي، وهو أن الإسلام لا يثبت أمام المناقشات بالتأكيد، ومن ثم يظهر عجز الشيوخ فاضحا. وهل ننسى الهروب الكبير لفضيلة الشيخ جمال قطب من حلقة بسمة وهبة؟ أظنكم تذكروه، احنا بنحطه في الفاصل في كل أسبوع ونشوفه تاني لوحده كده متميز.
التصرف اللي عمله فضيلة العلامة الشيخ جمال قطب انه انسحب من الحلقة لان احنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
احنا في ازمة، الهروب المأساوي أنا بسميه هروب الإسلام متمثلا في جمال قطب، لأنه كله هذا حال الجميع. أليس من أجل هذا أصدر شيخ الأزهر أمرا بعدم ظهور الشيوخ على الفضائيات عشان خاطر المصيبة دي؟ وحنشوف صورة الفتوى بتاعت ولا القرار بتاع الأزهر، أو شيخ الأزهر طنطاوي أصدر قرارا بحظر يحظر على مشايخ الأزهر والأوقاف أن يظهروا على شاشات أي قناة فضائية، صح؟
طب دي كان أسلوب، كلمتنا عن أسلوب الهروب يا أود صابونة. طب نيجي للجزء الثاني من النقطة الرئيسية دي، تقصد إيه بالتحذيرات؟
بالتحذيرات، إحنا قلنا هروب وتحذيرات، فأقصد تحذير الشيخ الجندي في الحلقة للناس من ممارسة حق التفكير وحق التعبير. قال كده وحنشوفه دلوقتي وهو بيتكلم. اتفضل لو سمحت المخرج.
لكن انا عاوز اقول لا يتصدى لهذا الامر من ليس باهله. انا بحذر لان الكلام ده خطير جدا. الكلام احنا بنتكلم في منطقة العلماء فقط اللي يتصدوا لهذه المسألة، لان المسألة لا تحتاج الى تأويلات يعني اصحاب الهواية.
ما حدش يتكلم غير العلماء، يعني الناس تحت وصاية، وما حدش يتكلم غير العلماء في هذا الأمر. صح. ومش بس الشيخ الجندي اللي قال كده، لا، دي سلطة
صح
يا علماء الدين الإسلامي. وحنسمع ما قاله الشيخ الحويني أبي إسحاق الحويني بخصوص برضو التحذيرات، حدش يفهم غير العلماء، ونشوفها كده على الفيديو.
علم أصول الفقه علم عويص جدا، متشعب الأطراف للغاية، دماغك يلف، ممكن تيأس من نفسك انك انت ممكن تفهم حاجة، ان ممكن توصل لحاجة قبل ان تموت.
يا حلاوة، ما تلف مش هتوصل لأي حاجة قبل ما تموت. يعني الله على الله العوض، كل المسلمين ما يفهموش حاجة ودماغهم عمالة تلف، ولولاش العلماء عليهم حاجة عجيبة قوي.
طب انا عايز اسمع تعليقك على الاقوال دي اللي سمعناها دلوقتي.
ايوه حبيبي، الواقع أن هذا الكلام يقودنا إلى التساؤل، هل في الإسلام وصاية على عقول المسلمين؟ سؤال جوهري.
أيوة.
سؤال جوهري لكل مشاهد، هل فيه وصاية على عقول المسلمين؟ بمعنى هل في الإسلام أن رجال دين يمتازون عن بقية المسلمين حتى يصبحوا أوصياء عليهم وعلى أفكارهم؟ فرجال الدين الإسلامي يحرمون، كما رأينا، يحرمون على الناس الفهم المباشر للقرآن أو كتب التراث زي ما سمعنا، ويسيرون الناس بالفتاوى، حتى أصبح هناك احتياج لكل مسلم للموبايل فتوى، يعني كأنه حاطط شيخ في جيبه ليستفتيه في كل صغيرة وكبيرة. وحنشوف صورة الموقع اهي قدامك، صورة موبايل فتوى، برنامج شغل بيزنس. ولنسمع ما قاله الأستاذ إيهاب حسن في لقائه مع الشيخ
عبد المهدي
عبد القادر عبد المهدي عبد القادر مش كده لما بيقول له لا رجال دين في الإسلام وحنشوف الفيديو بتاعه
يا سيدي الإسلام ليس فيه كهنوت يعني ليس فيه رجال دين
كهنوت ولا رجال دين يا سيدي الإسلام ليس فيه كهنوت وليس فيه رجال دين والمزيه يقول له ايه
ايوه
يعني موافق لان لو كان مثلا قال له القرآن خطأ كان هيقول له برضو
لا طبعا
كان هيسرور عليه لكن الإسلام ليس فيه كهنوت ولا رجال دين والطرف الثاني صامت
طب ممكن يا صابونا بعض أحبائنا المشاهدين بيتساءلوا المسيحية طب نفس الشيء طب إزاي تفسر الكهنوت ووجود رجال الدين في المسيحية
ده سؤال هام جدا لأنه بالتأكيد لازم يطرق على فكر المشاهد خصوصا انه شايف رجل دين
صح
طب انت بتنتقد رجال الدين طب انت بتنتقد نفسك يعني بالبديهيه لكن يا جماعه عايز اقول لكم قد يظن الانسان الساذج ان محمدا طعن في الكهنوت المسيحي وهذا الاعتقاد غير صحيح بل بالعكس لقد كرم محمد القصوص المسيحيين بقوله في سوره المائده 82 ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ده كلام ما فيهش طعن بينما طعن محمد في كهنوت آخر هو كهان الأوثان والأصنام بقوله في سورة الطور 29 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون والتفسير الإسلامية تفسير ابن كثير يقول الكاهن الذي يأتيه الرؤى من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء فإذن هو بيطعن في كهنوت صح. الأوثان مش في الكهنوت المسيحي
طب ربما يقول البعض يا سابونا بالعبارة دي بأن منهم قسيسين ورهبانا انه دول اللي اسلموا منهم طب ايه تعليقك على العباره دي
بيقول كده على رايك لكن في تفسير الطبري جزء 7 صفحه 4 يقول قصد بذلك قوم كانوا اللي هم القسيسين والرهبان كانوا استجابوا لعيسى ابن مريم حين دعاهم واتبعوه على شريعته وعن ابن عباس قال كانوا ملاحين في البحر صيادين يعني فمر بهم عيسى ابن مريم فدعاهم فأجابوه إذن أينما يفهم منه أنهم اعتنقوا الإسلام صح. فهؤلاء الملاحون أو الصيادون كانوا قد ماتوا من قرون قبل ظهور الإسلام صح. أما عن كهان الأصنام كما جاء في السيرة الحلبية جزء 1 وصفحة 380 قال محمد لما رجع من الغار وخديجة بتسأله فبيقول لها إني أخشى أن أكون كاهنا وبيفسر أي فيكون الذي يناديني تابعا من الجن واستطرد قائلا لأن الأصنام كانت الجن تدخل فيها وتخاطب سدنتها والكاهن يأتيه الجني بخبر السماء فهذا عن كهان الأصنام وليس عن كهنة المسيحيين الذين امتدحهم
طب ممكن يا سابونا بعد إذن أدسك اشرح لنا إذن إيه هو الكهنوت في المسيحية
برافو عليك برضو دي حتة مهمة جوهرية شوف بالك الكهنوت في المسيحية غير ما يفهمه المسلمون إذ يقولون أنه كهنوت استبدادي وحنشوف مقال في العربية نت يوم 24 يونيو سنة 2007 بيتكلم عن الكهنوت الاستبدادي أما الكهنوت في المسيحية فهو كهنوت خدمة لا كهنوت سيطرة أو سيادة أو استبداد كما يظن المسلمون فهذا ما قاله السيد المسيح لتلاميذه في متى 20 آية 25 إلى 28 يقول فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم لا مش تصلب، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. كما أن ابن الإنسان بيضرب المثل بنفسه لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. إذن فالكهنوت المسيحي هو رعاية للمساعدة وليس للتسلط. وده واضح في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 2 و3، يقول أطلب إلى القسوس الذين بينكم ارعوا رعية الله التي بينكم، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. وتفسير ذلك كما جاء في كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، يقول لا تتسلطوا على القطيع الذي وضعه الله أمانة بين أيديكم، لا تتسلطوا بل كونوا قدوة للقطيع. كما أن الكهنوت المسيحي هو كهنوت أبوة، أبوة في تسالونيك الأولى إصحاح 2 وعدد 11 يقول كما تعلمون كيف كنا نعز كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم. مش تسلط ودماغك يلف ومش هتفهم حاجة، لا ده احنا بنشجع زي الأب. والكهنوت المسيحي هو خدمة لا سيادة، في رسالة بطرس الأولى إصحاح 4 وعدد 10 ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. وفي قول الكتاب المقدس كوكلاء صالحين على نعمة الله بيوضح عمل الكهنوت المسيحي إذ يخدمون الناس بتقديم وسائط النعمة المتنوعة التي تخلص حياتهم من سلطان الخطية ومن العالم ومن الشيطان. يبقى كهنوت خدمة وأبوة مش سيادة وسيطرة.
طب يا ريت يا قدس أبونا بعد إذن قدسك تحدثنا عن رجال الدين، يعني طبقة رجال الدين الإسلامي، هل هم زي الكهنوت في المسيحية؟
شوف عزيزي، شوف عزيزي، ما أبعد الفرق بين رجال الدين الإسلامي ورجال الكهنوت المسيحي، شاسع. فرجال الدين المسيحي وكلاء على وسائط النعمة كما رأينا. أما في الإسلام فهذا المفهوم غير موجود أصلا. ليه؟ لسبب بسيط، لأنه لا توجد في الإسلام نعمة ولا وسائط نعمة، وبالتالي لا خدام للنعمة. يبقى ما فيش، يبقى ده مختلفنا في حتة جوهرية. ولكن الحادث هو أن طبقة رجال الدين الإسلامي قد فرضوا أنفسهم على عامة المسلمين، فلا يسمحون لأحد أن يفكر إلا من خلالهم، وأصبحوا قوة مهيمنة على كل المسلمين. في حين أنه جاء في شرح كتاب السير الكبير للشيباني جزء 1 وصفحة 23 قال رسول الله لا رهبانية في الإسلام. وفي كتاب السيرة الحلبية جزء 1 وصفحة 335 يقول ومن ثم قال لا كهانة بعد اليوم. ولاحظ التعبير كهانة الخاصة بالوثنيين، ولم يقل الكهنوت المسيحي. ولهذا أريد أن أستعرض كتابات الكثير من المفكرين عن سلطة رجال الدين في الإسلام لنرى هل تجاوزت الحدود وخرجت عن سنة محمد.
ده موضوع شيق جدا أبونا، يعني بصراحة أنا نفسي يريت لو طب تتفضل وتعرض لنا إيه اللي عندك أو عايز تقوله.
أقول لحضرتك في جريدة إيلاف في مفكرين كتير أحرار مستنيرين بيكتب في جريدة إيلاف بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2007 وصورة المقال محطوطة قدامكم. قال الأستاذ محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ، قال إيه؟ قال لا كهنوتية في الإسلام. وقال هذا ثابت من ثوابت هذا الدين الإسلامي وأس من الأسس التي ميزت هذا الدين عن غيره من الأديان. واستطرد قائلا من هنا جاء الرفض لمبدأ أن يكون في الإسلام رجال دين ومؤسسة دينية من شأنها إعطاء طبقة محددة من الناس حق الوصاية على الآخرين. شفت الكلام؟ أيوة. ناس بيفهموا مستنيرين. المشكلة عند أحبائنا المسلمين مش فاهمين حاجة. صح. لكم بيسيروهم وزي ما يقولوا يمشوا. وفي العربية نت بتاريخ 24 يونيو 2007 وظهرت على الشاشة يقول الشيخ يوسف أبا الخيل أنا أولاك هنوت على الإنسان مثل ما لا وسائط بينه وبين خالقه زي ما قلنا. فقد أكد القرآن على أنه على أن كل إنسان سيلاقي ربه يوم القيامة فريدا وذلك بقوله تعالى في سورة مريم آية 95 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد حقيقي على ركبة جمله. ويستكمل الحديث ويقول وفي مجال نفي سلطان الكهنوت عن العقل نجد أن القرآن ذم أولئك الذين يكتفون بتقليد أسلافهم بأن أخبرهم أن من يقلدونهم لن ينفعوهم يوم القيامة بقوله تعالى في سورة الزخرف آية 22 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ويكمل في سورة الأحزاب 67 وآية 68 وقالوا يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ده الراجل بيتكلم وبيقول
ده كلام قوي جدا.
كلام خطير. وأنا بعتقد أنه ولا واحد مسلم فهم الكلام ده. هو قرآن
للأسف يا أبو.
قرآن كل واحد متعلق من عرقوبه هيقول قالوا لنا وقالوا لي ما فيش قالوا لي
طب ده كلام قوي جدا يا أود سابونا. هل له تكملة؟
بالتأكيد في نفس المرجع السابق وهو العربية بتاريخ 24 يونيو 2007 يواصل يوسف أبا الخيل حديثه قائلا حماية فردية الإنسان ضد كل من يريد انتزاعها منه سواء كان كهنوتا دينيا أو أيديولوجية سياسية أو فكرا ماضويا مثلما أن روح الإسلام هي الأخرى تكمن في تحرير فردية الإنسان أيضا من أي سيطرة يمكن أن تمارس عليه سواء كانت سيطرة باسم الدين أو باسم الدنيا. وأضاف قد أكد القرآن ذلك بسياقه قصة الشيطان في ترائيه في جهنم لمن اتبعه في الدنيا. خذوا بالك شوف الآية دي سورة إبراهيم آية 22 شوف تجسيد. أنا عايز بس الإخوان المسلمين ياخدوا بالهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم يعني وعدتكم أنا فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنا كلمتكم وإنتم إيه اللي اتبعتون. أنا ما سيطرتش عليكم إذن لوموا أنفسكم. وهي قصة معبرة دالة لا تخص الشيطان الأكبر. ده هو بيكمل الرجل يقول لا تخص الشيطان الأكبر إبليس وحده. شوف الكلام جاي. بل إنها تمتد لتشمل كل شياطين الإنس. الإنس يعني إيه؟ شياطين البشر. مين دول؟ ممن يحترفون السيطرة على عقول الناس، يعني الشيوخ بتوع الإسلام. واستطرد قائلا إنه منهج قرآني ينشد تحرير الإنسان من قبضة الكهنوت. يا سلام. بغض النظر عن النحلة التي يتوسلها لغرض كهنوته أو لفرض كهنوته على العقول والألباب، وتأكيدا لهذا المنهج القرآني قد ذهب كثير من تنويري، ده بيكمل هو برضه، من تنويري الإسلام من أمثال الإمام ابن حزم الأندلسي إلى أنه لا يجوز تقيد، لا يجوز تقليد أئمة المذاهب الإسلامية، وأكدوا بالمقابل أنه يجب حتى على العامي البسيط أن يجتهد لاستنباط ما خفي عليه من أحكام الدين. شاف شاف الحرية اللي بينادوا بها المستنيرين. لكن سيطرت مجموعة كده على كله ما تقدرش تفهم، ودماغك حيلاف لو انك انت حاولت تفهم لوحدك. وأكمل قائلا لقد حال، لقد أحال الإسلام على مسؤولية الإنسان الفردية أعظم موقف يتعرض له هذا الإنسان، ألا وهو موقفه بين يدي الله ليجازى بعمله، وهو موقف سيتبرأ منه كل من كان لهم وصاية عليه وعلى من امتلكوا عقله وقصروه على اتباع دائرة تفسيرية ضيقة قوامها أقوال الرجال وتوهيماتهم، حينها سيسأل فقط عن فرديته. كيف باعها رخيصة في سبيل انضمامه لجموع قطيع لا يجيد سوى التلقي السلبي البليد، بعد أن عشعش على عقله سياج الكهنوت الإسلامي الذي لا يرحم. ده مش كلامي، ده كلام الموقع اللي احنا قلناه لكم، العربية نت، بتاريخ 24 يونيو 2007 ليوسف أبا الخيل. ده مش كلامي يا أحبائي المسلمين، فوقوا فوقوا من السلطة المسيطرة على عقولكم. فضل.
نعم. طب يا أدس أبونا، عايز أسأل أدسك، ممكن بعض أحبائنا المشاهدين بيقولوا أنه يعني لازم يكون في رجال الدين هم المتخصصون في علوم الدين، زي ما بيقولوا أنه الدين علم ولازم يكون له ناس متخصصين، فإيه تعليقك على القول ده؟
ممكن يرد هذا، يمكن من اللي قاعدين قدام التلفزيون بيتكلموا كده، يا عم انت بتتكلم تقول ايه؟ ما علماء الدين، انت بتتكلم، انت بتهبل.
صح يا ابونا، نعم.
بس انت بتحطها في قالب مؤدب، يعني لانك انت انسان مؤدب.
شكرا يا ابونا.
الدين حبيبي، الدين ليس علم. ساي اقول فالعلم مكانه العقل، صح؟
صح يا ابونا.
والدين مكانه فين؟ القلب.
نعم صح.
يبقى الدين مش علم. كما أن العلم متغير كل يوم في اكتشافات جديدة قد تنفي حقائق علمية سابقة. صح. أما الدين فحقائقه ثابتة لا تتغير.
نعم.
ثلاثة، العلم مجاله المادة، ومنهج العلم التجربة والمشاهدة والاستنتاج، يعملوا صح. تجارب، يشاهدوا ظواهر، بعدين يستنتجوا حقائق. أما الدين فمجاله الروح ومنهجه الإيمان بكلمة الله التي لا تتعارض مع العقل وإن كانت تسمو فوق إدراكه. يبقى إذن العلم دي مش علم.
صح يا أبو.
دي روح وحياة. المسيح قال كلامي هو روح وحياة.
نعم. طب أنا عايز أسأل إزاي نشأت طبقة شيوخ الإسلام دي رجال الدين؟ وإزاي يعني جاءت سلطة المشايخ في الإسلام؟
ده سؤال هام جدا. سؤال هام جدا، وأعتقد أن ده يعني شيء لازم يعرفه المشاهد المسلم عشان يتحرر عقله ويستنير.
نعم.
نعرف ذلك، نعرف ذلك مما جاء في الموقع اللي حيظهر على الشاشة دلوقتي، حيث كتب الأستاذ كامل النجار قائلا، مكتوب المرجع تحت على الشاشة: رغم أن الإسلام ينكر وجود الكهنوت بين رجاله، لكنه وحد منذ ظهور الإسلام، شبه منذ ظهور الإسلام ظهرت جماعة من رجال الدين سموا أنفسهم طبقة القراء. شوف البداية، مجرد بيقروا القرآن واحتكروا قراءة وشرح القرآن للعامة. هذه البذرة اللي بدأت قراء. وأضاف برضو في الموقع: ثم ظهرت طبقة المفسرين، قراء وابتدوا يعملوا مفسرين، طبقة تانية مفسرين. الذين بذلوا جهدا عظيما لمنع غيرهم من محاولة تفسير القرآن. يقول لك دماغ حيلف، ووضعوا شروطا تعجيزية لذلك. دماغ حيلف صعب. ثم قال النجار: وحتى تكتمل طبقة كهنوت الإسلام ظهر لنا في القرن الثالث والرابع الهجري، يعني في الدولة العباسية، طبقة جديدة.
نعم.
وهي طبقة أهل الحديث. يبقى قراء، طبقة مفسرين، طبقة أهل الحديث. الذين كونوا نقابة السقاة، الذين لا يصح الحديث بدونهم. واستكمل النجار حديثه قائلا: وبعد أن احتكروا القرآن والحديث والفقه، حرض الكهنوت الإسلامي الخلفاء على كل من تسوي له نفسه أن يحاول إعمال العقل في الدين.
نعم.
وأضاف النجار في نفس الموقع: ولم يتغير الكثير في احتكار الشيوخ للمعرفة الدينية حتى في القرن الحادي والعشرين. وواصل النجار حديثه قائلا: وورث الجامع الأزهر في القاهرة هذا الإرث. بقى هو إيه؟ الطبقة المسيطرة والمتحكمة في الإيه؟ بعد أن انتزعه صلاح الدين الأيوبي من الشيعة وسلم مقاليده لفقهاء الشافعيين السنة. أحب أحط ملاحظة هنا من عندي: اللي بنى الجامع الأزهر هو مؤسس الدولة الفاطمية الشيعية في القرن العاشر الميلادي، يعني الأزهر مش من القرن بالتحديد، سنة 972
أيوة. نعم.
ميلادي. فإذن الأزهر طبقة جديدة ظهرت في القرن العاشر عشان تسيطر على العالم الديني. هو محمد كان أسس الأزهر ولا أسس جامعة الأزهر عشان يجوا يسيطروا على عقول الناس؟ والنجار ختم مقاله قائلا: ومن وقتها استمر الجامع الأزهر في تلبية طلبات الحاكم ونشر الجهل بمصادرة كل ما من شأنه تنوير الناس. طلصنا.
أيوة.
ليه؟ احتكروا هم المعرفة ومحدش يسأل، وانتهزوا فرصة الآية بتقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يبقى إيه؟ هم بقى المسيطرين. وبالمناسبة بصوا بقى: أفاجئ العالم الإسلامي بقنبلة لا يعلمون عنها شيئا، وهي وجود نجمة إسرائيل، بل أربع نجوم من نجوم إسرائيل في مبنى الأزهر الشريف في قبة القاعة التي على شمال الداخل من الباب المواجه لخان الخليلي بالحسين، وحنشوف صورة النجمة إسرائيل واحدة من الأربعة اللي في القبة. تأملوا يا جماعة، نجمة إسرائيل السداسية في قبة الجامع الأزهر. وإني أتساءل، هل يعني ذلك أن الأزهر مؤسسة يهودية؟ وهل وجود الأزهر نفسه بالنجوم الإسرائيلية اللي فيه ينضم إلى قائمة الإسرائيليات في الإسلام؟ أنا عارف أنهم الليلة دي في سماع البرنامج، وأنا عارف المسؤولين بيسمعوا في مصر الليلة دي، قبل ما تخلص الحلقة سيرسلون من يزيلها من هذه القباب. لهذا أنا بطلب من المشاهدين في حي الأزهر ينزلوا دلوقتي، سيب الحلقة يا ابني، سيب الحلقة وروح، روح للأزهر دلوقتي عشان تعاين بنفسك وسجل بالكاميرا هذا الحدث التاريخي غير المعروف لدى الكثيرين. نجمة إسرائيل تتوج الجامع الأزهر. قنبلة أفيقوا يا أيها المسلمون أفيقوا.
ده أنا مصدوم يا أود صابونا، المفروض حطناها في حلقة صدمات وزلازل دي.
دي لسه ما كانش ظهرت.
طب في ممكن حد من أحبانا المشاهدين بيتساءل، طب يعني عفوا في السؤال ده، يعني هدفك إيه من العرض ده؟ عايز تهدم الأزهر ولا عايز تحرم شيوخ الإسلام من وظائفهم؟ فإيه عايز ياريت تفهمنا في
الحتة؟ سؤال جوهري ووارد أيضا، أنا بشكرك.
شكرا.
الواقع أنني أقصد أن تسقط هذه السلطة المسيطرة على العقول، لأنها مش مبادئ الأسلام الرئيسية، ليتحرر عقل المسلم ليستنير ويفكر بحرية دون قيود تكبله. وهذا الكلام قد لا يعمل به مسلمون كثيرون، مش كل المسلمين، ولكن للباحثين عن الحق أقول إنهم لن يصلوا إلى الحق إلا إذا ألقوا جانبا القيود التي تكبل حرية تفكيرهم وانطلاقتهم من أسر رجال الدين، وخصوصا بعدما ثبت فشلهم في الإجابة على التساؤلات. اللي يقول لك نعمل كتيبات، واللي يقول لك نعمل قناة خاصة، طب ما عندكم مليون قناة ما تردوا، مش كده؟ واللي يسيب الاستوديو ويمشي ويقول لا لو كنت تعرف انك هتسأل الأسئلة دي ما كنتش جيت البرنامج من أساسه. فبعد فشل الشيوخ عن الإجابة، يبقى إذا ده هيلمان وبس. تحرروا أحبائي المسلمين، تحرروا عشان ربنا ينور عقولكم.
طب بعد العرض ده المستفيد يا عود صابونة، هل ممكن تلخص لنا، معلش هتعب حضرتك معانا، تلخص لنا حلقة اليوم؟
بالتأكيد، لأن ده أمر مهم، احنا تشعبنا في حاجات كتير.
نعم.
لكن برنامجنا دايما بنحب ان احنا نلخص.
نعم.
في الختام وأشكرك على انك انت ما نسيتش الحتة دي. واحد، احنا اتكلمنا عن تهرب الشيوخ ومنهم خالد الجدي من الإجابات على التساؤلات. واثنين، تكلمنا عن سيطرة رجال الدين على عقول المسلمين.
نعم.
سيطروا ليعتمدوا عليهم في فهم القرآن والإسلام. ثلاثة،
نعم،
وضحنا تاريخ نشأة هذه الفئة التي أقامت من نفسها أوصياء على المسلمين. أربعة، لهذا أقول لكل من يشاهدنا الآن، أنت مسؤول عن نفسك في اقتناعاتك وقراراتك، فلن ينفعك أحد يوم أن تقف أمام العدالة السماوية.
نعم.
وأذكرك بقول الشيخ يوسف أبا الخير اللي احنا عرضناه قبل كده، قال كل إنسان سيلاقي ربه يوم القيامة وحيدا فريدا، وأتى بما جاء في سورة مريم 95، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال أيضا في سورة الأحزاب وقالوا يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا شيوخ وكبرائنا العلماء فأضلونا السبيل، بعدين من ضيقتهم بقى وعذابهم يقولوا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ده مش انا اللي بقول.
ايوه
ده القران
اللي القران ايوه
ده كلام قران. اذا فسوف تسال عن قراراتك الشخصيه، ففكر واختر ما انت مقتنع به. ويبقى لنا بعد ذلك من موضوع سن عائشه. أمين. موضوع سن عائشه النقطه الاخيره بقى.
نعم.
والاهم
نعم.
حقيقه سن عائشه يوم دخل بها محمد، وسوف نناقش ذلك في الحلقه القادمه ان شاء الرب وعشنا
ان شاء الرب. شكرا يا أود صابونة على الله. طب هل ممكن ناخذ بعض المداخلات يا أود صابونة؟
بس ليا مجرد استدراك لما قلته في الحلقه السابقه عشان خاطر يبقى تفضل. واضح
تفضل يا ابونا.
اتكلمت المره اللي فاتت عن واحد اللي قال تبارك الله احسن الخالقين. وقلت ان اسمه عبد الله ابن سلول. طبعا كله عبد الله عبد الله عبد الله.
صح.
فتختلط شويه الامور، لكن انا بستدرك واقول كان اسمه عبد الله ابن ابي ابن سرح. ده الاستدراك ونقدر ناخذ بعد كده مداخلات.
شكرا يا استاذ سمونة.
عفوا.
معنا الاخ اسماعيل من السعوديه، اتفضل حبيبي.
الو
الو اتفضل.
الو
اتفضل اخ اسماعيل سامعينك.
السلام عليكم.
السلام ونعمه.
ازاي حالك؟
كويسين. بس ممكن كويس، بس ممكن اطلب منك حاجه صغيره عزيزي اسماعيل؟ يعني اسمعنا من التليفون فقط ووطي التلفزيون او اطلع وسيبه.
ماشي بقيت. ماشي
اشكرك
ماشي.
حبيبي اشكرك.
شكرا.
ممكن اكلم القمص؟
انا وياك وبكلمك. اتفضل حبيبي.
اخ اسماعيل احنا سامعينك اتفضل حبيبي.
وسامعين التلفزيون يا اخ اسماعيل وسامعين التلفزيون لازلنا.
هو انا قمص زي كابونا.
يا مرحبتين حبيبي.
ممكن تتكرم وتكلم الامير مشعل اذا سمحت.
الامير مشعل؟ مين الامير مشعل ده؟
اتفضل معك.
يكلمني. اهلا وسهلا.
جناب القمص مساء الخير.
يا مساء النور حبيبي.
معك مشعل بن محمد من السعوديه.
يا مرحبتين حبيبي.
انا بارك الله فيك. كنت احب اني انا اسالك بعض الاسئله واحب انك لو تجاوبني عليها بس عشان يعني تزيدنا فهم لا اكثر ولا اقل.
طب بس اقول لك حاجه في الاول. لحظه واحده. استناني. شوف عزيزي، هتسأل في موضوع الحلقة مرحب بيك، هتسأل بعد بره موضوع الحلقة مش هنجاوبك، لكن ابعت لنا الأسئلة على البرنامج ونعد حديثا عنها. دلوقتي احنا مركزين في الحلقة لأن في ناس كتير على الخطوط عايزين يشاركوا في الحلقة، فإذا كان عندك أي موضوع في الحلقة بتاعت النهاردة يا مرحبتين بحضرتك.
ألو
ألو
الو
اتفضل اتفضل سامعينك حبيبي اتفضل.
اي لا انا ما حسن. يعني انا لو جناب القمص يعني ممكن بس يشرح لي انه هو يقول يعني جزاه الله خير ان شاء الله بحسب مفهومه انه المسيح عليه الصلاه والسلام انه اله. هذا كلام صحيح مش كذا؟
نعم.
اي طيب اشكرك حبيبي اشكرك. خليك سؤال واحد.
لو كان المسيح عليه الصلاه والسلام اله، فهل كان هذا الاله يعني ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ولا كان ما ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟
حلو خالص. سؤال جميل. ولانه ولو انه بره الحلقه لكن رئيسي ونقدر نجاوب عليه. شوف عزيزي الامير مشعل، مش عارف الامير ده اسمك ولا امير يعني امير من السعوديه، من الامراء بتوع السعوديه حضرتك ولا مجرد اسم يعني؟
الله فيك. نعم
نعم. يعني ايه امير من امراء السعوديه من العلم؟
نعم نعم
نعم. يا مرحبتين. نعم. يا مرحبتين. يا اهلا وسهلا.
يا اهلا وسهلا فيك.
نحن نعتز بالعائله المالكه في السعوديه ونصلي من اجلها ومن اجل الشعب السعودي. بص حبيبي، سؤالك جميل قوي. هل المسيح إله؟ طب إذا كان إله زي ما بتقوله، طب ليه بيمشي وبيأكل ويشرب ويمشي في الأسواق؟ وأضيف لك حاجة تانية، ويعمل الغائط. ماشي، يمكن أنت أدبك وأخلاقك يعني منعك من أنك أنت تتكلم، لكن أنا هتكلم على الأسئلة اللي بتجينا. الحقيقة يا سمو الأمير، حقيقة أن احنا عندنا المسيح له طبيعتان، طبيعة من طبيعتين، طبيعة بشرية كاملة زي وزيك تمام، بس بدون خطية، ممسوح من الأوزار. وكان لازم يبقى إنسان بشري وتولد من العذراء مريم بشر. ليه؟ علشان خاطر يفدي البشرية كلها، يمثل البشرية ويفديها. فلو لم يكن إنسانا كاملا خاليا من الخطية ما استطاع أن يكون فاديا. إذن لابد في طبيعة المسيح الفادي أن يكون بشرا سويا كامل بس بلا خطية. ده الطبيعة، ودي اللي بتاكل واللي بتشرب واللي بتذهب إلى الأسواق، ودي اللي بتعمل الغائط وكل حاجة، طبيعة بشرية عادية زي محمد. بس محمد كان مليء بالأخطاء والخطايا ورب اغفر لي ذنبي وإلى آخره. لكن المسيح لم يذكر له أي خطية، ممسوح من الأوزار، فمن الطبيعة البشرية زي كل البشر. وتجلى في هذه الطبيعة البشرية الطاهرة تجلى الله، زي في سورة الأعراف يا سمو الأمير، في سورة الأعراف تجلى ربك للجبل فجعله دكا وصار موسى صعقا، وتجلى ربك أيضا في الشجرة في سورة القصص، هل أتاك حديث موسى إذ رأى من جانب الطور نارا فقال لأهلهم كسوا إني أنست نارا لعلي آتيكم بخبر منها أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إني أنا الله رب العالمين. وفي سورة طه يقول لك لا إله إلا أنا، اللي بيتكلم الشجرة. وفي سورة النمل يقول بورك من في النار ومن حولها. الإله الذي تجلى في الجبل وفي الشجر، هل يصعب عليه ولا يستطيع أن يتجلى في البشر؟ والبشر أرقى من الحجر اللي هو الجبل ومن الشجر بتاعت موسى، يظهر ويتجلى في إنسان. فالحقيقة المسيح من الناحية البشرية كان زي ما بتقول طعام وماشي في الأسواق، لكن تجلي الله فيه ليظهر لنا صفاته وسماته ومحبته ونعمته، فهذا من الجانب اللاهوتي. احنا بنتشرف بوجودك معنا يا سمو الأمير، ويسعدنا انك تكون عضو في البرنامج معنا باستمرار. اسمع منك الكثير. شكرا.
يعني جناب القنبص انت ما اعطيتني مجال لا اسال ولا اتساءل ولا اتكلم، وبعدين صوتك بالمره واطي انا ما اسمعه.
مش فيش مشكلة، أنا بعفيك من كل الحاجات دي، لكن الدنيا كلها سمعت. أنت تقول هذا يا سمو الأمير، من حقك أن تقول ذلك. ماشي، حماية لك.
أنا يعني بنخاف عليك جناب.
تفضل
تفضل، سمعينك
جناب القمص. يعني الحين حنا الله جل جلاله كنا مجموعة كبيرة ضالة لا نعرف الحق، ونعبد الأوثان ونعبد الأشخاص ونعبد الشجر والصخر وغيره من الأمور المختلفة.
أيوه.
فأرسل الله لنا جل شأنه هذا النبي الكريم على أساس يعلمنا ما اللي كان قبله من الأنبياء يعلمونها البشر، أن نعبد الله وحده لا شريك له. فأنا أستغرب من جنابك الكريم كيف تبغى ترجع تقنعنا مرة ثانية أن نرجع نعبد البشر بعد ما عرفنا الله الواحد الأحد وأفردناه بالعبادة، فتبغانا نرجع نعبد الإنسان مثل المسيح صلوات الله وسلامه عليه يمشي في الأسواق ويأكل الطعام وأنت تقول أنه مقدس، والمقدس الكامل القدسية لا يبول ولا يدخل التواليت، يعني اسمح ما توافيك. الحين احنا بعد ما هدانا الله جل شأنه وخلانا نعبد الواحد الاحد الفرد الصمد تبغانا نرجع إلى عهدنا القديم ونرجع نعبد مع الله أحد، سواء مع الله أو من دون الله أو أندادا لله. أنا طبعا بارك الله فيك، كلامك مش كله خطأ، أنت بعض الكلام اللي أنت تقوله بلا شك أنه صح، يعني في بعض الآراء اللي أنت تتناولها أنا يعني معجب فيك فيها، أشوف شكرا. أنها صحيحة أشكرا. وأنك أنت تفيدنا كمسلمين ما تضرنا، لأنه فعلا أنت تتكلم بالمنطق السليم في هذه شكرا. الناحية
شكرا. ده شيء أنا أفتخر به
يا بارك الله فيك
يا سمو.
أما لو تبغانا بارك الله فيك حاضر. أن نرجع مرة ثانية لعبادة البشر بعد ما أنهدانا وعلمنا الوحدانية، تبغانا نشرك بالله ونعتبر المسيح إله
حاضر. حاضر.
وهو مجرد بشر لا أكثر ولا أقل
حاضر.
هذا كان شيء عجيب، حنا ما اعتبرنا محمد صلوات الله وسلامه
حاضر.
عليه
حاضر. الكلام بيتكرر دلوقتي تاني يا سمو الأمير. طب يا سمو الأمير، الكلام بيتكرر دلوقتي وأنا سمعت وجهة نظرك وحرد عليك. بتقول بعد ما كان الناس بيعبدوا الحجر والوثن وجاء النبي يعلمنا ما علمه لنا الأنبياء الذين قبله، إذن إذا كان هو بيعلم ما قاله الأنبياء من قبله فما يبقاش نبي، يبقى اسمه معلم، ما يبقاش اسمه نبي صح. لا يدعي النبوة، لأن بشرط أن المسيح قال، عشان خاطر المسيح قال يأتي بعدي أنبياء كذبة كثير. وبعدين إحنا ما بنقولكش سيب الإسلام وارجع للأوثان، ما بنقولش كلام صح. ولا بنقولك سيب الإسلام ولا بنقول لحد سيبه الإسلام
صح.
خليك مسلم، أنا دايما أقول خليك مسلم، خليك ملحد، خليك أي زي ما أنت عايز، بس ما تحرمش نفسك من نعمة المسيح المخلص الفادي.
نعم.
نحن لا ندعو إلى العودة إلى الأوثان ولا الدعوة إلى دين المسيحية، شايف إزاي أنا بكلم؟ ولا الدعوة إلى دين المسيحية، أنا بأقدم المسيح الفادي المخلص، الغلام الزكي بدون خطية الذي أرسله الله ليكون فاديا ومخلصا للبشرية متجليا فيه. أنا بقول المسيح مقدس، ومن الناحية البشرية اللي انت ما سمعتهاش طبعا، من الناحية البشرية بيبول ويعمل الغائط ويمشي في الأسواق، لكن ده لا يمت بصلة إلى طبيعة اللاهوت الذي لا يتأثر بشيء. دي من ناحية دي. بعدين احنا بنا بشكرك وبعتز بكلامك اللي انت قلته، أن في كثير من الكلام اللي أنا بقوله سليم ومنطقي. أنا بعتز بهذه الشهادة بتاعت سمو الأمير مشعل، وأنا سعيد جدا بوجودك هنا في البرنامج ومشاهدتك
شكرا.
لنا وحديثك معنا، وخليك ويانا باستمرار في كل برنامج، وأنا سعيد جدا بتشريفك لنا. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا للشخص الذي قدمك أيضا.
الأخ أبو مهنا من السعودية، تفضل. أخ أبو مهنا ممكن توطي التي في لو سمحت؟
ألو؟
أيوة أخ أبو مهنا تفضل، سمعينك بس وطي التي في عشان نقدر نسمعك.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون لو سمحت. سلام حبيبي، تفضل.
السلام عليكم.
سلام ونعمة أستاذ أبو مهنا.
السلام عليكم.
السلام والنعمة.
يا أستاذ الكريم، أنا عندي ثلاث نقاط أعقب عليها.
تفضل حبيبي.
النقطة الأولى.
أي.
النقطة الأولى موضوع الحلقة طبعاً.
أيوة.
تمام. المجتمع الإسلامي، إيش البراهين والإثباتات اللي جاءت من المجتمع الإسلامي تثبت لك في هيمنة لعلماء الدين لهم؟
أيوة.
تمام. والموضوع الثاني، إحنا كمسلمين وثقافات ديانات وحوار يطول العمر والسلامة، أنا بقول أبلاحظ لاحظة واحدة عليه بس يعني أوضحها
تمام،
أو بالنسبة لي حرية رأي لي أنا
أتفضل.
إنه محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى كلهم أنبياء، فما في نبي معصوم ونبي غير معصوم. والمقولة الأخيرة عندنا في القرآن من الأدلة اللي أثبت عليها تمام، قوله قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
طب شكرا جزيلا أنا عزيزة أبو مهنة، خليك معنا بعد ما ناخد البريك وبعدين نرجع نتكلم مع حضرتك، خليك على التليفون معنا لو سمحت. شكرك.
أعزائي المشاهدين، للمشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين؟
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين اعمل ايه؟
يا غالي دي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة. اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا.
اعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
أهلا أحبائنا المشاهدين مرة أخرى ببرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة. تفضل يا أود سابونا جاوب على سؤال أبو مهنة من السعودية.
رغم أن أبو مهنة قطع الخط لكن معلش بعد أعتقد أنه هو بيسمعنا دلوقتي. أنا سعيد بكل المتصلين من أرض السعودية ومن المملكة العربية السعودية، ونصلي من أجل ملك السعودية والأسرة المالكة وكل شعب السعودية الكريم. شكرا لك يا أستاذ أبو مهنة، وبتقول لي ان هيمنة علماء الدين امر مش صحيح. انا جبت ادله وبرهان، انا لا اتكلم من نفسي، لكن هناك شيوخ ورجال مفكرين كثيرين وقد جبت اوردت الادله في الحلقه فعد اليها ثانيه. حاجه تانية بتقول كمسلمين محمد وعيسى كلهم انبياء وليس فيهم معصوم. طب كويس، ده كلام مرسل، لو سمحت جيب لنا الدليل والبرهان. هات لنا دليل من القرآن، دليل من الأحاديث إن المسيح ذكرت له خطية واحدة وغير معصوم. المسيح قيل عنه أنا غلاما زكيا وبشرك بغلام زكي، يعني طاهر، هذا ما قاله المفسرون. والمفسرون قالوا أيضا دعي مسيحا لأنه ممسوح من الأوزار، وجه حديث نبوي كتير جاء الشيطان، ما من مولود امرأة عندما يولد إلا وينخسه الشيطان إلا المسيح عيسى بن مريم، فأتى لينخس فنخس في الحجاب. وأعيد بها وبذريتها من الشيطان الرجيم، حاجات كتير. وفي الحديث القدسي عن الشفاعة قال آدم خطيته كذا، وموسى خطيته، ونوح خطيته كذا، وجاء عند المسيح ولم يذكر له أي خطية. وأنا بتمنى عزيزي الفاضل أبو مهنة أنك تجيلنا في برنامج آخر وتقول لا ده أنا لقيت خطية للمسيح في القرآن أو الأحاديث وهي كذا، ونتفاهم حواليه. أما محمد فكان يستغفر الله في اليوم 100 مرة. شوف بقى كان بيغلط 100 مرة في اليوم ويستغفر الله، ولا ده يا كلام إنشاء؟ يبقى كأن القرآن يعني كلام إنشاء مش كلام حقيقي. وغفرنا لك اسمك ورفعنا عنك وزرك، يعني الحكاية. لا عزيزي، في فرق كبير قوي، مفارقة كبيرة قوي بين شخص المسيح وشخص نعم. محمد حتى على مستوى القرآن بس. تفضل.
معنا الأخ وليد من السعودية، تفضل.
يا مرحب.
أخ وليد.
مساء النور. مساء الخير يا أبو نزاح حضرتك.
يا مرحبتين عزيزي.
يا أبونا بالنسبة لموضوع الحلقة.
أي.
هو فعلا في سيطرة جديدة جدا. ودليل على الكلام اللي بقوله إن في كتاب مقرر على الصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية اسمه من كتاب التوحيد.
اسمه ايه؟
التوحيد. 77
التوحيد يا ابو.
صفحة 77 مكتوب فيه انه لا يجوز ان اي عالم من علماء العلوم الأرضية انه يتلقب بلقب عالم. العالم هو عالم الدين فقط. لا يجوز اي عالم في اي فرع من فروع العلوم انه يسمى عالم. هو علم الدين بس هو اللي اسمه عالم.
ايوه.
وربنا يبارك لك يا ابونا ومشكرين.
انا بشكرك يا اخ وليد. اسمع بس وليد، انت مسيحي الاصل ولا عابر مستنير ولا ايه بالظبط يعني؟ طبعا في السعوديه فيبقى الامور صعبه. نعم وليد معنا؟
معاك يا ابونا. مسيحي.
مسيحي اساسا بس عايش في السعوديه. طيب شكرا جزيلا يا وليد. هو كده وافي الكلام، وكتاب التوحيد موجود وفي الصف الثالث الثانوي، واحنا بنهدي هذا الكتاب للاستاذ ابو مهنا اللي اتكلم قبل منك مباشره. شكرا جزيلا عزيزي.
معنا الاخ احمد من الجزائر، تفضل.
الو.
ايوه
تفضل.
مرحب.
الو مساء الخير.
مساء النور. تفضل.
اهلا وسهلا بالاخ تروس.
يا مرحب.
اهلا بك.
واهلا بكم جميعا.
اهلا بك.
حبي عندي مداخله فيما يخص يعني كتاب القران.
ايوه.
يعني الذي تجدون فيه يعني كثير من التناقضات.
ايوه.
هذه التناقضات على كل خاضعه لتفكير بشري التي ترونها، لكن نحن انا شخصيا لدي رؤية أخرى. هذه التناقضات التي تراها يا أخ بطرس فهي خاضعة لفكر بشري، والفكر البشري يخطئ، يظن أن هنالك أمور صعبة التي تظهر مع الأيام وفي المستقبل تظهر أنها خطأ. أعطيك يا مثال وأعطي لك دلالة على أن القرآن والإسلام هو كتاب إلهي وخاضع وخاضع للمنطق الإلهي. وهذا المنطق الإلهي عندما نفكر مثلا الإنسان يفكر، مثلا نأخذ نار. نار هي مصدر حرارة، كلما نقترب إليها نحترق، كلما نقترب هذه النار نحترق، وكلما نبتعد عنها نبرد أو لا نشعر بحرارة. هذا منطق بشري، يعني العام والخاص يعرف ذلك. نأخذ مثلا الشمس هي مصدر حرارة مصدر حرارة، لكن الله سبحانه وتعالى من خلال مصدر الحرارة هذه الشمس مثلا تختلف الأمور بحيث كلما نتقدم إلى الشمس مثلا في الجبل نشعر ببرودة، وعندما ننزل إلى المنخفض فنشعر بحرارة، كلما نرتفع فنشعر ببرودة. معنى هذا أننا كلما نقترب من الشمس نتجمد، بل نحترق نتجمد. هذا المفهوم القرآن العظيم أنت يا الأخ بطرس أو غيرك لا نستطيع معناها اليوم. الفكر البشري عاجز إلى يوم هذا أن يثبت هذه التناقضات، ولكن هذه التناقضات التي تراها أنت كبشر ولكن عند الإله فهو تفكير آخر، فهو منطق آخر، لأن في الأيام في المستقبل سوف يظهر ما تقوله، سوف تظهر دلالات أخرى، وسوف تخرج بطرسات أخرى كأنت وكغيرك. يعني لا أشتمك، لا، لأن حتى الخلفية التي أتكلمها معك لا أقولها لك حتى أكون منصفا في تصريحي وفي كلامي. أقول هذا في المستقبل سوف يظهر أن القرآن معجزته في هذه التناقضات، لأن العقل البشري لا يستطيع مسايرة أو فهم هذه التناقضات، فهمها. هذا ما أقوله لك. وهذا
أخ أحمد، ثواني بس، خلي قدس أبونا زكريا يرد عليك على النقاط اللي أنت ذكرتها، لأنه أنت ذكرت عدة نقاط كتيرة حبيبي. فبيقول يا قدس أبونا أنه في تناقضات كتيرة، أنت بالنسبة لك أظهرت هذه التناقضات في القرآن، لكن بالنسبة لله هي مش تناقضات. فهو عايز يعرف أنه بالنسبة للإنسان تكون ممكن تبدو أنها تناقضات وأشياء يعني تخالف بعضها البعض، لكن بالنسبة لله هي مش تناقضات. فإيه تعليقك على النقطة دي اللي هو بيتكلم بيها؟
حلو خالص،
وأدى مثال على الشمس والحرارة. أيوة. والحاجات دي
كويس. شكرا جزيلا عزيزي أحمد من الجزائر، وإحنا بنرحب بكل إنسان من كل مكان. أمين. وكل إنسان له حرية التعبير بالتأكيد. نعم. عما يؤمن وعما يعتقد. التناقضات التي في القرآن من وجهة نظرنا البشرية زي ما بيقول بتبقى تناقضات مش مقبولة، لكن من وجهة نظر ربنا شيء تاني.
صح،
تبقى مقبولة. حلو. يعني في سؤال حبيبي، أولا المثل اللي انت ضربته بتاع ارتفاع الجبل يقربنا من الشمس فيبقى برد، وبننزل تحت بيبقى حر. عزيزي لازم تدرس علوم الطبيعة، وأن هناك عوامل كثيرة أخرى جوية في المناخ، ان الارتفاع بيبقى فيه تيارات هواء لاعلى والضغط وكذا كذا، لكن ده لا علاقه له بحراره الشمس. واذا كنت عايز تجرب روح كده خش جوه قرص الشمس وشوف انت هيبقى شكلك ايه يعني، بس ده مجرد تجربه بشريه بسيطه. وتقول لنا بقى اللي يخش جوه قرص الشمس يا سلام يعيش كده ولو ولا كانه في القطب الشمالي. لا عزيزي، دي المعايير المغروطه اللي حضرتك بتقولها بحسب النظره. صحيح. السطحيه. لكن بالنسبه للتناقضات اللي في الاسلام والعقل بتاعنا، قل لي تناقض بسيط ششرحه لي. تغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. الشمس بتغرب فين؟ في عين حمئة، في بير، في مية سخنة مطينة. ايه رأيك؟ دي برضو ما هيش تناقض مع العلم والواقع؟ طب فين يا ترى البير ده؟ فين البير ده؟ طيب والشمس قد ايه من حجم الارض؟ تساوي كم مليون مره من حجم الارض؟ هتدخل في بير في الارض؟ ده تناقض.
وبيقول ووجد عندها قوم، فازاي يتحملوا درجه الحراره العظيمه دي؟
لا، ما بيقول لك اللي بيقرب من الشمس بتبقى باروده يعني حاجه. لا الراجل منطقي يا استاذ عبد الفتاح.
لا
شوف عزيز، لا هات لنا الشمس ازاي قرص الشمس ده يغرب في بئر حمئة. ده هيبان بعدين في علم الله العجيب، حاجة غريبة جدا. طيب والتناقض اللي بين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، ودي منصوبة لأنها معطوفة على منصوب اسم إن. طيب الآية الثانية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، ليه رفعوها؟ ونفس صحيح. الكلام هو كلام وتناقضات. ده كمان عايز تلغي عقولنا ولا ايه يا استاذ احمد؟ ما اذا كان ربنا خلق العقل وبيلغيه ده يبقى موضوع تاني بقى. يبقى هذا هو الاسلام، ان نلغي العقل تماما ولا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسئكم. لا يا عزيزي، خدعوك فقالوا. وبعدين اوعى تيجي يوم القيامه وتقول العنهم وعذبهم ضعفين الذين أضلوك من الكبراء. شكرا جزيلا عزيزي.
معنا الأخ عمر من السعودية، اتفضل.
يا مساء الخير.
يا مساء النور.
يا اهلا وسهلا. انا اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات لو تتذكر، كان ليا مداخله بخصوص الايه التي كما تقول ضاعت من السيده عائشه، وقلت ان هي كانت من الناسخ والمنسوخ، وحضرتك رديت عليا بسرعه وعجاله بان ازاي يكون في ناسخ ومنسوخ في القران، وان الله سبحانه وتعالى ينسخ كلامه. انا برضو يعني كنت لي تعقيب بسيط كذا نقطه لحضرتك، منها الموضوع ده ومنها ثلاث نقط خاصه بالحلقه دي، هل تسمح لي؟
اتفضل اتفضل، بس باختصار عشان الوقت.
باختصار شديد جدا. اولا الناسخ والمنسوخ من القران الكريم هذا امر جائز عقلا وموجود في كل الاديان، ويعني الان القران الله سبحانه وتعالى قراراته لا تتغير، ولكن الاحكام البشريه والطبائع البشريه التي هي تتغير، لذلك كان لابد ان يعطي الله سبحانه وتعالى لكل فتره ولكل حاله حكم معين ينسخ بحكم بعديه، والا لماذا نسخت الشريعه المسيحيه شريعه التوراه مثلا؟ هذا سؤال. طيب بالنسبه لمواضيع الحلقه النهارده، حضرتك قلت ان الاسلام ما في كهنوت وبيدعو الى الكهنوت، وان في وصايا من رجال الدين. انا بقول لحضرتك ان في القران الكريم ايه بتقول في سوره النساء الايه 83، ولا ردوه الى الله ورسوله واولي العلم منهم واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني الله سبحانه وتعالى بيامرنا ان لو حصل في خلاف ان احنا بنرد الى الله سبحانه وتعالى والى الرسول صلى الله عليه وسلم والى اولي العلم. ليه؟ لان هم اللي عندهم المقدره على استنباط الحق. ده النقطه الثانيه. النقطه الثالثه حضرتك ان حضرتك ذكرت ان العلم ان ليس كالعلم وانه ثابت. صحيح ان العلم ثابت وان الدين ثابت، لكن نقل الدين يحتاج الى، لان الدين هو مجموعه من الاخبار والاحاديث، مثل التاريخ، الوقائع التاريخيه حدثت ولكن وهي حقيقه، لكن نقلها بالدقه يحتاج الى رجال يعملون على ذلك. واحب ابشرك وابشر كل من يستمع لان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي خضع للتحقيق والبحث من علماء. اتحدى ان يكون هناك اي دين ثاني خضع لمثل هذا التحقيق للروايات والاقوال التي صدرت من معلم الدين الاول. دي حاجه مفروغ منها. النقطه الرابعه هذا برضه ذكرتها، اعتقد ان انا سمعتها دلوقتي، وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيستغفر مع انه كان مغفور ليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، السيده عائشه قالت له يا رسول الله لماذا تستغفر وانت غفر لك؟ فقال لها افلا اكون عبدا شكورا؟ يعني هذه من مقامات الشكر لله سبحانه وتعالى ولتعليم الامه. حضرتك معايا؟
خليك تجاوب عليها يا سبونا. معاك حبيبي. طب خلي دي فرصه لقد سبونا يجاوبك على النقاط دي.
شكرا جزيلا استاذ عمر، وسعيد جدا بمداخلتك ومحاوله تفكيرك. لكن اقول لك النقطه الاولانيه بتقول الناسخ والمنسوخ جائز عقلا وفي كل الاديان، والاحكام البشريه بتتغير. احكام البشريه متروكه للدول العلمانيه، للدول، نظام الدوله هو اللي يعمل الاحكام بحسب الاحوال. طيب لكن أحكام الله أحكام ثابتة كما قلت أنت. الأحكام البشرية دي للدول المسيسة للعالم اللي بتحكم. بتقول المسيحية نسخت التوراة. عزيزي لا تفتي في الأمور التي لا تعرفها. السيد المسيح قال بصريح العبارة: ما جئت لأنقض بل لأكمل. فليس عندنا ناسخ ولا منسوخ، لكن العهد القديم كان عهد الناموس استكمل بعهد النعمة بالفداء. فعهد الناموس كان كله مقدمة ورمز إلى عهد النعمة، فليس عندنا ناسخ ولا منسوخ. أرجو لما تيجي تفتي برضو تبقى دارس الحاجة قبل ما تفتي فيها. الإسلام والوصايا، وجبت سورة النساء 83 وقلت أولي العلم وصلحتها أولي الأمر منهم. أولي الأمر ولاستنباط الحق. يا عزيزي الدين لكل الناس. الدين هي مشكلة الإسلام أنه ربط الدين بالدولة، فعشان خاطر أحكام الدولة دخلت كل الخزعبلات دي. لكن لو فصل الدين عن الدولة يعيشوا في سلام وبقد يتناقش مناقشة هادئة بعيد عن الأحكام المتغيرة وبعيد عن أولي الأمر. أولي الأمر دول بتوع الدولة، لكن بتاع الدين الرب يتكلم إلى البشر في كتابه، والكتاب مفهوم. وإلا لو ما كانش مفهوم ما ينفعش الدين للناس، لأن ربنا مش بيجيب حاجة تعجيزية للبشر عشان يخلصهم، بيجيب حاجة مقبولة من الكل. بتقول ان انا اتكلمت عن الدين ليس علم، فالدين ثابت وانت وافقت على ذلك، وقلت ان الدين اخبار واحاديث ونقلها بالدقة يحتاج الى مرجعية. الدين ثابت وليس الدين اخبار وليس الدين احاديث. الدين قواعد إلهية ثابتة واحكام إلهية ثابتة، ليس فيها اخبار ولا أحاديث. عندكم انتوا كده، لكن المسيحية واليهودية الأديان السماوية يعني غير كده تماما. هي إعلان مشيئة الله، كل الكتاب هو موحى به من الله، ليس إخبارا ولا أحاديث بحسب الأحوال. ثم قلت الدين الإسلامي خضع للتحقيق في الروايات. خليك صادق وأمين عزيزي الفاضل عمر، الأحاديث النبوية، علم الأحاديث هو الذي خضع للتحقيق فقط. ولما لقوه مليان خزعبلات وقعدوا يصلحهم ويعملوا له علوم عشان خاطر يسندوه، علم الرجال والتجريح، وطلع بمية وواحد علة، وده مقطوع وده مصنوع وده مش عارف ايه، وده متواتر ومرفوع وده غير متواتر وغير مرفوع، ومية واحد سبب لتلصيق العملية ولحمها من كل حتة. لكن أمور ربنا مش كده، كلمة صريحة والوصية واضحة ومش محتاجة إلى. وبعد ما عملوا التحقيق ده في علم الأحاديث ولقوا الدنيا شخبطت قوي لدرجة أن الناس دلوقتي بتطالب بإلغاء الأحاديث نهائيا من الإسلام، ما قدروش يقتربوا إلى القرآن بهذا النقد العلمي، قفلوا الباب على هذا الموضوع. لكن إحنا فقط بحرية كاملة بندخل هذا النقد إلى القرآن ونتحدث فيه، على خاطر بكل حرية عشان المسلم بس يقدر يستنير ويشوف الموضوع. بتقول الرسول بيستغفر ما أتمرة، وسئل فقال ألا أكون عبدا شكورا. يا عم شكور حاجة وغفور حاجة، يا عم اغفر لي غير أشكرك يا رب وأحمدك، يا عم ما تعللوا المواضيع صح علشان خاطر نقدر نحن نقترب إلى نقطة تفاهم. ما تلعبوش بالألفاظ. قال إيه؟ يستغفر يعني عبد شكور. تيجي منين؟ شكور يعني أشكرك أحمدك، لكن اغفر أنا خاطي وبغفر. وإلى جوار هذا الكثير طبعا، لما قال ما منكم من أحد إلا واردها جهنم، قيل حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا عزيزي، ادرس كويس من كل جانب وتعالى اتناقش ويانا بصدق وأمانة. أشكرك حبيبي عمر.
معنا الأخ سعد من إيطاليا، تفضل أخ سعد.
السلام عليكم.
السلام حبيبي.
صراحه انا بشكر القمه الذكريه بطرس، لانه فهمنا يعني حاجات جديده ما كناش بنفهمها قبل كده.
الله يبارك.
سامعني؟
ايوه سامع. وانا بشكرك حبيبي سعد.
بس يعني في بعض الايات تفسيرها خطا.
ايوه،
يعني في ايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مطر فيها ففسقوا فيها. ربنا بيأمرش بالفسق، ولكن ربنا بيأمر بالعدل، فهم خالفوا أوامر الله. لأن يعني في بعض المشاهدين فهموها غلط، وبرضه حضرتك يعني فهمها المشاهدين صح من باب الأمانة العلمية يعني.
أشكرك حبيبي، أشكرك.
بيأمرش بالفسق.
من حقك حق حبيبي.
ثاني حاجة، في آية فانكحوهن بإذن أهلهن، والنكاح مش كلمة خطأ زي ما أنت بتقولها، النكاح هو الزواج، فتزوجوهن بإذن أهلهن. يعني برضك من باب الأمانة العلمية، يعني ما نقولش إن الدين واحنا بنحترم السيد المسيح وما بنتكلمش عنه كلام يعني قبيح يعني صلى الله عليه وسلم. ويعني طبعا انا اذكر مقوله قالها الامام محمد عبده يعني في مصر، وانت حضرتك تعرف الكلام ده يعني ادرى مني بكثير يعني.
اتفضل حبيبي.
فلما دخل على القديه وعباس فوجد عنده بطريرك النصارى واحد حاقامات اليهود. فقال القديه كل منكم يمثل لي انه على حق وانا تدخل الجنه، يعني بيمزح معهم يعني. فقال الامام محمد عبده لما انسبوا الامر له هو يتكلم الاول، قال ان كانت اليهود سيدخلون الجنه فنحن داخلوها لاننا امنا بموسى، ما فيش عندنا مشكله. وان كانت النصارى سيدخلون الجنه فنحن داخلوها لاننا امنا بسيد المسيح، يعني ما فيش مشكله برضه حتى لو السيد المسيح فلنفرض ان المسيح هو اله. نحن ما اخطانا في السيد المسيح، يعني ما اخطانا في السيد المسيح. فكل اللي انا برجوه منك يعني من باب الامانه العلميه يعني ان
طيب. شكرا جزيلا. حاضر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا عزيزي الفاضل، انا بشكرك.
شكرا.
شوف عزيزي، بيقول ان احنا بنفهم ايات غلط. ان اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، وبيقول فسقوا لا مش معناها الفسق، لكن احب اقول لك ارجع للتفاسير الاسلاميه علشان خاطر تقدر تفهم انها امر بالفسق. وبعدين النكاح معناه الزواج. طيب اسالك سؤال، هل ملكات اليمين زواج ولا ملكات اليمين حاجة تانية؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم. فهل ما ملكت أيمانكم برضو صح. نكاح بمعنى زواج
صح.
وبعدين كل منكم على حق آمنا بموسى وآمنا بالمسيح ونخش الجنة. لا، أنتوا آمنتوا بالمسيح على أنه نبي وليس الإله المتجسد، فيوم أن تؤمنوا أنه الإله المتجسد عندئذ تدخلون الجنة. شكرا جزيلا حبيبي. دلوقتي تهيالي ناخد نختم بكلمة روحية.
يا ريت يا صابونة لو تتفضل.
أحبائي في سفر التثنية صح 30 آية 19 يقول قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة.
نعم.
فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك.
نعم.
يبقى هنا اختيار للإنسان موضوع. الله بيخير الإنسان. ما بيسيروش، بيقول له اختر الحياه لتحيا. قدامك كده وقدامك كده، قدامك سكتين، اختر الحياه لتحيا. الله دايما بيحط الانسان في الاختيار عشان يبقى مسؤول عن حياته، مسؤول عن تصرفاته. انت مطالب بالاختيار حبيبي، قدامك كذا سكه، كذا دين، كذا طريقه. فكر وصلي واطلب من ربنا الارشاد عشان يوريك فين هو الطريق الصحيح. وعشان أوريك الطريق الصحيح في هذه العجالة، في إنجيل يوحنا صح 14 آية 6 يقول يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة. يسوع هو الطريق. فإذا اختر طريق الحياة. أنا هو الطريق والحق والحياة. المسيح بيوريك نفسه النهاردة عايز يساعدك، عايز يباركك، عايز يكون وياك، عايز ينور قلبك، ينور فكرك، ينور حياتك. لا بسيطرة وهيمنة من رجال الدين. نحن لا ندعوك إلى مسيحية رجال الدين، لكن ندعوك إلى المسيح الذي يحرر، المسيح الذي يخلص، المسيح الذي يحفظ الإنسان من كل شر وشبه شر، المسيح الذي يفدي وفدى على الصليب، المسيح الذي يقرع على باب القلب ليدخل. إن كنت تحب تعيش مع المسيح النهاردة قول كده معايا، يا رب أنا بفتح لك قلبي، يا رب أنا بشكرك لأجل النور اللي وصلته ليا، يا رب أنا عايز أكون ابنك، عايز أعيش وياك، عايز أتمتع بيك، فقبلني كابن ليك يا رب. اغفر كل خطاياي، امحو كل آثامي، انسى كل ماضية، اطرحه في بحر النسيان، واعطيني أن أقبلك الآن لأصير من عائلة المقدسة، لأحيا معك في بر وقداسة ونعمة. ها قلبي مفتوح لك، إني أثق يا رب أنك تسمع صلاتي وأنك استجبت لدعائي، فلك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. الرب مع جميعكم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله.